فسيرزقنا منهم. يتكلون على أزواد الناس ويتركون التزود للحج، مع أن الحج ركن تكفر الكبائر وهو جهاد النساء. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. ومع ذلك لما كانوا يحجون ويتكلون على أزواد الناس ولا يتزودون أنزل الله وتزودوا، خذوا السبب، فإن خير الزاد التقوى. نعم، ليس على المسلم في باب الحج أن يجهد نفسه في الاكتساب ليحج، كما أنه ليس على المسلم في باب الزكاة أن يجمع أموال ليكون عنده ما يزكي، بل متى ما حضر موسم الحج وكان يستطيع إليه سبيله نعم فيحج. أما أن نوجب على هذا وهذا في باب الزكاة والحج، نلزمه ونوجب عليه ونؤثمه، قل لابد أنك إيش، لابد أن تكتسب وتكتسب وتكتسب وجوبا حتى يكون عندك ثمن حملة للحج، هذا ليس بواجب ولا دليل عليه، ولا دليل على أن يكون عندك مال كثير لتزكي، لقوله تعالى وتزودوا، لقوله تعالى سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا، فالخطاب لمن كان ذو سبيل واستطاع وقتها، ولا دليل على أنه يتزود يكتسب ليجمع فيحج، هذا إيش ليس عليه دليل. ومع ذلك هؤلاء عندما حجوا كانوا يتوكلون على أزواد الناس، وكان يسعهم أن يقعدوا لا يحجوا، فلا يصلح أن يحج ويتكل على أزواد الناس. ويبرر نفسه أنه رايح حج خلاص، والله بيعطيني، والله بيرزقني، لما فعل بعض اليمن هذا أنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك وقد قال الرب سبحانه وتعالى عن النبيين والرسل يا محمد فبهداهم اقتدي، كان هديهم عليهم السلام الاكتساب. نعم، ومع كونهم رسل وأنبياء لا يقعدون ويتكلون على أزواد الناس، يعملون. فنوح قيل كان نجارا، وداود كان حدادا، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. صنعة لبوس علمه الله كيف يصنع الدروع، وقدر في السرد. قالوا داود عليه السلام كان غني عن العمل وعن صناعة الدروع ليبيعها، ملك طوعت له الجن والطير ولكن أراد الأفضل أن يكتسب من صنعة يده، أراد الأفضل وهو أن يكتسب من صنعة إيش يده. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليش، لتحصنكم نعم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون. وأراد الأفضل لما كان يشتغل بصناعة الدروع حتى يأكل من كسب يده. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل نعم الطعام قط خير من ما يأكل يعني من عمل يده، أفضل أن يأكل من عمل يده، وإن كان غني الإنسان ينظر إلى صنعة يكتسب فيها من عمل يده، هذا أفضل له. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال: يمشون في الأسواق، يقول ابن كثير الاكتساب. حتى أبو بكر الصديق يوم أنه ولي الخلافة حمل الزنبيل أو ذاهب للسوق يبيع، قالوا له عمر أو غيره: يا أمير المؤمنين، شغلك على المسلمين ويقسم لك يعني. فنزل يبيع، وين كان ملك يكتسب بعمل يده، نزل السوق حتى ردوه وقسم لهم بيت المال. من ذاك الوقت إلى الآن والملوك يأخذون بيت المال، بيت مال المسلمين، ويقسم لهم ما يكفيهم لاشتغالهم بإدارة الدولة وإصلاح الشؤون الداخلية والخارجية وغير ذلك إلى وقتنا هذا. ولذلك الله عز وجل حتى لا يحتج الناس بالمكث العبادة وترك العمل، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أمرهم أن يبتغوا ويكتسبوا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة رجل له قوة ونشاط، قال: لو كان هذا في سبيل الله، قال: خروجه وسعيه على عياله يكتسب لهم يعني يغنيهم ويعفهم هو في سبيل الله، سعيه على شيء أبوين شيخين كبيرين في سبيل الله، مو بسبيل الله فأخذ الجهاد. هم أرادوا أن هذا الرجل ذو القوة والنشاط يكون مجاهد، استعمل عضلاته أو قوته في الجهاد، فقال: ترى سعيه يوميا يعني يخرج يكتسب لعياله وقوت، نعم، ويأمن لهم سكن، ترى في سبيل الله. وهذا ينساه أكثرنا، أكثرنا يخرج الدوام عادة وينسى التعبد بالتكسب لعياله، فيفوت الأجر لا شك، لأن قال نبينا: مع الأعمال بالنيات. وهذه فائدة مجالس العلم، كم يفوت الإنسان بالإعراض عن مجالس العلم من حسنات كثيرة وكثيرة يمكن أن يسكن بها في عليين. فكم من الأيام ذهبنا للعمل الآن، بعضهم يقول الآن أعمل الآن 30 سنة، كم يوم أو كم مرة خرجت إلى الصباح تنوي الاكتساب عملا بحديث يخرج يكتسب لعياله فهو في سبيل الله يعني في عبادة؟ يقول: والله ولا يوم، اليوم الآن ذكرت إن شاء الله من غد. كم فاتك هذا لتعلم فضل قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيش لا يعلمون؟ يخاف الجهل اللي يقول هذا اللي يشتغل يكتسب من صنعة يده، يعمل حدادا أو يعمل نجارا، هذول الضعفاء هذول، لا، كسب الرجل من صنعة يده، لكن وهو يكسب من صنعة يده يبيع بأسلوب ليس فيه تسول وليس فيه مسكنة، يبيع وهو عزيز، نعم، يبيع بأسلوب ليس فيه إظهار للتسول وطلب مال الغير بأسلوب البيع، يبيعه ورافع رأسه أنه يكتسب بالحلال من غير مسكنة ومذلة. كان يأتي بعض، شوفوا بعض البائعين عند البزاز والمحطات: الله يخليك خذ هذه مني العشرة كلها بريال، الله يعافيك، الله يخليك خذها، هذه ما وش تسول هذا يا أخي، ما بياخذها. أنا عندي عيال معليش خذها. إذن يبيع بعزة وشرف أنه يكتسب من يده. ولذلك كان الرسل كما ذكرنا من قبل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم كانوا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يمشون ويكتسبون، ولم يكن عيب في الرسول أن يكتسب في السوق، مع أن أبغض البقاع عند الله الأسواق، لكن ما كان عيب بالرسول ذلك. وكذا الرسول رب الصحابة لمن أمرهم بالهجرة من مكة وكانوا يعذبون في مكة، ما قال تعالوا اقعدوا على إخوانكم الأنصار بطالين تتكلون على أزواجهم، جاءوا بعلم من هناك، فخذ حينئذ ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والذي آخى بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري نزل عنده، قال أنا عندي امرأتان وعندي مال أقاسمك أهلي ومالي، وطلق امرأة فتكون من نصيبك وأقاسمك نصف مالي. شوف عبد الرحمن بن عوف من ربه تعفف، دي نعم تعفف، قال بارك الله لك في أهلك ومالك ما أخذ شيء، نعم دلوني فقط على السوق. فدلوه على السوق ليعرف أينه، فأخذ أقط وسمن وأخذ يبيع، سبحان الله بورك له لأنه تعفف. من ترك شيء لله هو مسألة الغير أو الأخذ من الغير، نعم عوض الله خير. ما هي إلا أيام والنبي يرى عليه أثر صفرة، أثر صفرة معرسين هذول، قال مهيم، قال تزوجت يا رسول الله، وش الخبر؟ يقول الرسول قال تزوجت، قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. كيف جابها النواة؟ اشتغل اكتسب. الآن يجي بعضهم يتزوج وما عنده شيء، ويروح يقول لي ترى بتزوج 5000، مو بقرض حسن إلى وقت يوفيه وقت ما يستطيع، لا خلاص عطيه. والنبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن استطاع عليه الصوم، قال اسأل الناس. فشوف اكتسب وجمع، اليوم في مشاريع خيرية يعطون المهور مجانا، يا أخي ليه تسوي؟ اصبر اعمل واكدح وتزوج، فمن لم يستطع عليه بالصوم. قابلت صاحب مشروع الخيري قبل حوالي 15 سنة تقريبا، فقلت أنتم في مشروعكم كيف تأخذون من أموال الزكاة للزواج؟ إنما الصدقات لثمانية مصارف، ما ذكر منها الناكحون، من وين جبتوا الناكحون؟ 9 مصارف صارت نسخت الشريعة ولا إيش؟ فقال خلنا نفكر في المسألة معليش، إلى يومك ما رجع لي خبر، لكن بلغنا كيف يعطي من الزكاة مهور؟ يا أخي يقول لهم صوم نعطيهم مهور، نعم. لاحظ أمران مهمان وقع الأمر على خلافهم في هذا الزمن، في وقت الحاجة للنكاح حتى الشخص ما كان يجد خاتم من حديد وعنده شبق يعني محتاج، ما قال النبي أخترع لكم صورة من صور النكاح اسمها نكاح المسيح، اللي عندها لا ومتى ما حضرت شهوة جئتها ومشيت، ما قال هذا النبي، إذن هذا مخترع. قال الإمام أحمد في الزواج النهاري ليس من أنكحة المسلمين، لأن النكاح فيه شوب العبادة، فلا بد يكون منهجه لا يكتف فقط بالعقد والقبول والشرطان، ومنهجه يكون على منهج السلف، النكاح يقيم عندها يؤدبها يعرف وين تخرج وين تأتي، نعم هذا لتسكنوا إليها. الثاني ما كان النبي يعطيه من مصارف الزكاة، للناكحين، كما أنه لا يعطي لبناء المساجد زكاة، لا يعطي للناكحين زكاة. وهذه في دعوة، لأن الشهوة في النفس قوية، في دعوة الاكتساب، هتتزوج الإنسان يعف نفسه، نعم، فهذا حينئذ يجعل الإنسان يكتسب وينمى اقتصاد الأمة. لم يقال لهم هذا، هم يعطل الشباب يقول خلاص نهوركم كل شيء زكاة زكاة زكاة، تعطل العمل، ما حد يبقى أحد يعمل، كلهم يقول نهور من حمل الآن أو الأزواد المجانية أو الزكوية. فقال عمر لا أجد أحدكم يقعد عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الناس يرزق بعضهم بعض، اذهب واحتطب واكتسب وابحث عن عمل. والسماء لا تمطر ذهب ولا فضة، وذلك من أحسن الأحاديث، من أحسن أو ما يتزود عليه الصوفية المتكلين على أرزاق الناس، مثل هذه الأخبار في الرؤى المنامية أو اسمها هذه الأدعية، دعا 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 قام من النوم لقى 2000 دينار تحت المخدة، خلاص ويعيش على هذا، يقول أنا أبي أبل تحت المخدة ذا، ما بيشتغل ويترك العمل. وكان بعض سلفنا يقول أسأل الرجل بعد أن أسأل عن اسمه، أقول عندك عمل تكتسب؟ فإذا قال لي لا سقط من نظري، فالعمل شرف، الشريعة دعت للعمل. نعم، وخير ما يكتسبه الرجل يكتسب من عمل يده، نعم يكتسب من عمل يده. طيب، ولذلك جاء هذا الحديث الذي خرجه مالك في الموطأ بعد هذه التقدمة، يأتي دليل كل ما تقدم من التعفف عن المسألة وطلب العمل، ولو كان العمل في نظر الناس ليس بذاك، لكنه شرف، لأنه يأكل بعرق جبينه ولا يمد يده للناس. فقال النبي في هذا الحديث، والحديث أصله خرجه البخاري في صحيحه، حلف النبي في هذا الحديث، حلف قال والذي نفسي بيده، نعم، مع قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثر من معاني ذلك، لا تكثر الحلف من غير داع أو في أمر غير مهم، احفظوا إيمانكم عن هذا. لكن النبي حلف في هذا، قال والذي نفسي بيده، يدل على أهمية المسألة، المال عصب الحياة، والشريعة تريد للعبد العز لا تريد له الذل. والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتاطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاه ومنعه. لماذا ذكر الاحتطاب؟ لأن رأس المال مشترك بين الناس، الأشجار في الصحراء، الناس شركاء كما قيل في 3، منها العشب ومنها، فهذا رأس المال ما يحتاج يقول واحد عطني تبرع لي عشان أخذ رأس مال أشتغل به، الحطب في كل مكان، فخص الحطب دون غيره، لأن ما لحد عذر فيه، يستطيع أخذه أي إنسان الحطب. فيحتطب ويأخذ حبله لكي يلم مجموعة الحطب، لأنه صعب حطب يا رجال، لا بد أن يمل ويضع فوق البعير، فلا بد من حبل أو يحمل على ظهره، لا بد من حبل. فذكر النبي هنا وسائل إتمام العمل، سيكون واحد يدخل في مشروع يصير عنده وسائل، ذكر الحبل هنا مهم، تعرف أنك تدخل في مشروع لابد عندك أسباب، إن عندك دراسة، واحد يدخل يصير يحتطب من غير حبل يجهد نفسه، يروح كل شوية يجيب له فرع ويروح يبيعه، لابد مجموعة يستريح يبيع حبل ويروح يبيعه في السوق. شوف النبي ذكر الوسيلة الحبل صلى الله عليه وسلم. أدرس المشروع قبل تدخل فيه، أتوكل على الله أيها المسلم، لا أتكل على زواد الناس. شوف النبي ذكر الحطب وما ليست مهنة معيبة، المهم لا يسأل الناس، فقال لن يفعل ذلك فيحتطب ويكسر ويكسر الأشجار يقطعها ويأخذها ليوقد الناس على طبخهم وعلى يعني في بردهم، خير من أن يأتي رجل يسأله، لأن اليد الدنيا اليد العليا خير من السفلى، السفلى هي الآخذة والعليا هي المعطية. فانظر كيف هذا الدين ربى أهله على التعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر صبره الله. لما عنده ما صبر على التعفف يعني، وعنده مسألة للناس، أنا ظروفي كذا، أنا كذا، أنا كذا، من فتح له باب مسألة فتح الله له باب فقر، باب مسألة، نعم يفتح له باب مسألة، باب فقر، لأنه فتح نفسه باب المسألة. المسائل كدوح يكدح بها في وجه الرجل كما في الحديث، فمن شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقى وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو أمر لا يجد منه بد، فيجوز حينئذ أن يكتب للسلطان برقية، أنا ليس عندي سيارة تنقلني لعملي، أنا عندي. حتى قال بعضهم، نعم سفيان الثوري أو هذا، قال أنا عندي السؤال جوائز، يقول سفيان الثوري جوائز السلطان، السلطان يعطيني جائزة وعطية يترسل إلي من السلطان بيت مال المسلمين، خير من أن أخذ مالي عطية من الإخوان. إخوانك كيف؟ يقول إيه، لأن الإخوان يمنون، أنا أعطيته دي، أنا أعطيته اسمه، يعني إلا ما رحم الله فيه، وأنا فزعت له، أنا يؤذيه بالمن، لكن السلطان لا يؤذيك، يعطيك ولا يؤذيك ولا يلحق بمنه. فقال أنا عندي جوائز السلطان أحب إليه من صلة الإخوان، الإخوان يمنون، نعم يمنون الإخوة، من هذا الذي يفرح أنه يعينك؟ وكان يقال أخوك أخوك، إذا تعرف الأخوة، هو الذي قال يأخذ يضع يده في جيبه يأخذ ما شاء أعينه، ويقول من عيب علي إن أتركه ولا أتعاهده حتى هو يسألني، يقول ترى ظروفي كذا، كان مفترض هو نفسه يتعاهد إخوانه ويعينهم إذا شاف عندهم ظروف، ما يخلي لين يجي يقول ترى عنده ظروف ارسل لي، يرون هذا عيب. الأخوة أن يتعاهده ويعرف من المحتاج، من ثم أنه إيش يزوده إذا احتاج إلى أن يراه يرفع عنه سبحانه وتعالى ما نزل به من بلاء. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقبل جوائز الأمراء، وقال أبو عمر بن عبد البر قبل جوائز الأمراء جمهور العلماء منهم عامر الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري المتفق على جلالته وإتقانه، والقاسم بن مخيمرة والحسن بن محمد بن الحنفية وثابت البناني وسليمان بن يسار ومالك بن أنس المهيب، كان يقبل إعطاء السلطان، والشافعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وكانوا جماعة من العلماء يأخذون بني أمية العطاء، وكان سفيان الثوري يقول لا بأس جواز السلطان حبلي من منة الإخوان، نعم. وكان يقول بعضهم الحسن بن أبي الحسن من النجوم يقول لا يرد جوائزهم إلا أحمق أو مرائي، يعني ليش ترد جائزة السلطان؟ نعم، ما أعلم أحد لم يقبل جواز السلطان يقول من عبد البر إلا اثنين، سعيد مسيب بن سيرين، فجماهير العلماء على قبولها. إذن سؤال الناس نأخذ من هذا الحديث، سألوه أعطوه، مكروه غير جائز. نعم، هذا سؤال الناس. قال خير من يسأل الناس، ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجهه مزعم اللحم، نسأل الله العافية. فتعالى المسلم أن يستعفف ليعزه الله سبحانه وتعالى ويطلب المال من مضانه من غير مسألة، وإذا صبر على المسألة عوضه الله خير. من ترك شيء لله عوضه الله إيش؟ خير، يصبر على المسألة حتى يكون لابد. النبي استقرض من يهودي، كان واحد شحيح في الإقراض أو أظهر شح للشخص في الإقراض، نعم، وعنده بس كذا بعض الناس عنده شح، فقال له يا أخي أو وعظ، قال لا يكون يهودي خير منك في هذا الباب. فالنبي طلب من يهودي قال أعطى ورهن درع عنده. يبغى المسلم أن يكون سمح نفسه، ما يأثم من نفسه بسوء الظن في الناس وأنه بيأكلون حقه وأنه بيشون. والله عز وجل يقول نعم في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنان، وقال من أقرض أخاه مرتين كان كصدقة مرة، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت إيش؟ ظله يوم لا ظل لظل. لا شك الشيطان يحرك من الإخوان ذلك، لكن على الإنسان ينتصر على شيطانه ويكون معين، لأنه يوم من الأيام قد يحدث له هذا الأمر فيسعفه الله بمن يعينه، كما تدين تودان. وإذا رأيت أن الله كيف يعاملك وقت ما تحتاج وتنقلب عليك الأمور إلى آخر، فانظر الآن كيف تعاملها، تعامل بالمعونة والسماحة وسعة النفس والطيب والخير، يرسل لك الله من يعينك وقتها. تعاملهم لو عانتهم بالشح والتقطير، ووقت ما تحتاج يرسل لك الله من يعاملك بنفس الأسلوب اللي تعامل فيه سبحانه وتعالى، كما تدين تدان. نعم، قال ابن عبد البر نقل في الاستذكار لا يحل مطالبة المعسر، صار له ظرف لا يحل تقول عطنا فلوسي. ليش؟ لأنه قال فإن كان ذو عشرة نظرة، فاستنبط بعض العلماء أنه حرام تقول لواحد حصل له ظرف ما عنده تعنت عليه وتوبخه وتخليه في موقف صعب وإلى اللي طلع قروش الآن. سبحان الله، هذا أسلوب، هذا سيء على الإنسان أن يتلمس حاجات إخوانه وأن يرفق بهم حتى لا يوم الأيام يعاقب الله بالمثل سبحانه وتعالى، ويرى الحاجة ثم يرى من يفعل به نفس الشيء. وحينئذ كان أذكر شخص يطالب شيخ نصحته، يطالبه بأسلوب يعني فيه تهجم أو، فقلت اعطني يا فلان معنى صحيح عندك لمعنى لقوله تعالى وان كان ذو نظره فليسال نظره من يسره، كل الناس عندك كذابين، كل الناس ياخذون بياخذون فلوسك، وينش الايه؟ وين تعمل هذه الايه نظره لايش؟ ايش ما سمعت كلام الله؟ سمعت كلام الله في الاول احسنت لفلان ثم في الاخر اسات له باسلوب المطالبه ونحو ذلك. فاكمل احسانك يا اخي، ولا تعرض نفسك لمقت ربك، أنعم عليك المال مال الله جعلك مستخلف فيه مو مالك أنت، فأنفق كما يحب الله أن تنفق ليس كما تحب أنت، أنه ماله سبحانه. طيب، وتذكرون عائشة الله يرضى عنها في الأثر المر معنا، ما عندها في البيت تكون لها مولاتها أمتها، جاء سائل أعطيه الخبز، هذا ما في البيت للخبز، كيف من عنده يكون أخباز في البيت ويشح أن يطلع واحد خبز؟ أعوذ بالله. أو يكون عنده في البنك عشرات الألوف ويشح على 200 ريال. سبحان الله العظيم، ما عنده غير الرغيف. احتسبت، قالت أعطيه يا مولاد أنت صايم اليوم أعطيه. فأخذ الرغيف صابرة، هي عارفة ما في شيء تفطر عليه، تعرف تعرف ربها رضي الله عنها. ما جاء المغرب إلا وشخص كان يهدي، أهدى أم المؤمنين شاة، والهدية كان النبي قبلها، فقالت لمولاتها ترى هذا أحسن من رغيفك، شوي شوفي هي حنيف أحسن من رغيفك، عوضنا الله. فمن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. نعم. ولا تستصغر الشيء تعطيه لأخيك. عائشة كانت تأكل عنب وشافت إنسان كل نفسه فيه، فقالت الإنسان خذ واحد أعطيه. فنظر للمؤمنين كرة عنب، قالت احسي كم في هذا العنب اللي أعطيت إياه من ذر، فما من يعمل مثقال ذرة خير، كم ذرة فيها؟ نادر من يحسب مثل هذا ويحتسب، يستخف بعضهم فلا يعطي. حديث اللي بعده.
قال رحمه الله عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم المدني ثقة عالم وكان يرسل.
عن عطاء بن يسار
الهلالي ثقة فاضل.
عن رجل من بني أسد.
الرجل من بني أسد
رضي الله عنه
أنه قال
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد.
إذن رضي الله عنه في مكانها.
فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أقية. قال مالك والأقية 40 درهما. قال مالك فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث ظاهر إسناده، بما أن عطاء بن يسار لا يعرف بالتدليس الصحة، لكن أبهم الصحابي. فالسؤال هل حينئذ عطاء بن يسار سمع من هذا الرجل المجهول من الصحابة؟ فيبقى محل نظر وتأمل. لكنه روي من طريق عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي مثله، ورواه جماعة عن مالك عن زيد عن عطاء عن رجل، وعن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى بغير هذا اللفظ. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين العلماء في كراهة السؤال لمن له أقية. إذا ما عندك أقية خلاص لا تسأل، الأقية 40 درهم، فأنت غني حينئذ إذا كنت تملك مثل 40 درهم. وبالحديث اذهب إلى رسول الله فاسأله لنا شيء نأكله، ولي رسول الله بمثابة ولي الأمر. وقد جاء في الحديث نعم إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا بد له منه. فمن كان من أهل الوطن فمن كان من جوالة فمن كان من أهل هذا البلد مثلا محتاج فيستثنى الرفع لولي الأمر بحاجته ودفع دينه أو مركبه مثلا ولي أمر البلد، وهذه المرأة قالت اسأل الرسول شيء نأكله، ما عندنا شيء نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله فوجدت عنده رجل يسأله، ورسول الله يقول لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو مغضب. هذه عادة سيئة عند بعض الناس، والله أنت من تعرف هو يتعنت على القدر يعني، أو يتعنت على المعطي، وهذا موجود أكثر الخلق في كثير من النساء، فإنه إذا طلبوا واعتذر لهم المعطي فقال والله ما أجد شيء، قال ما أجد شيء، سبحان الله يا أخي ما عندي الآن شيء، يغضب. فهذه حماقة ليس بعدها حماقة، وتعنت ليس بعده تعنت، وفي يتضمن سوء ظن. كيف؟ انك انت الان لم تمتنع مخبي شيء، لا يا خلاص امتنع اخوك، قالك والله انا ما استطيع انت. وبالمناسبه فان بعض الناس يقول لا عندي ما عندي شيء وعنده، وهذا كتم لما انعم الله عليه، يقول الحمد لله متيسر لكن ما ودي اعطيك. نعم. وهذا إذن الحديث من طرقه صحيح، قد صححه شيخنا ناصر الدين الباني رحمه الله، قال لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو مغضب، يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. شو سبحان الله، ترى الإنسان إذا صار عنده طمع يعني ترى ما يبالي بالذي أمامه، يخالف يخاطب الرسول يقول لها تعطي من تشاء أنت يا رسول الله. شوف، فتعوذ بالله، فتنة المال فتنة عظيمة، فالإنسان مع المال وفتنة قد يسيء الأدب مع من أمامه بشدة الحرص ولا يعرف من أمامه. يعني الرسول يقول له تراك تعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطي. هو صحيح، وكلام النبي هو الحق، وكل ما تكلم به حق هو الصحيح، كلام غيره يحتمل الخطأ، كلامه لا يحتمل الخطأ، اللهم صل عليه. كيف تغضب على شخص وهو لا يجد ما يعطيك؟ هذا يصنعه بعض جهلة العامة. كنت في أحد طرق مكة أنتظر في الإشارة، وجاءت تكرونية تسألني، ما أذكر كان حاضر عندي شيء، تسألني مو بحاضر عندي شيء، وتدق بلطف طلع ما في، قامت تدق السيارة دك، يا أخ ليش تغضبين يعني؟ ليش تغضبين؟ إذا الإنسان ما تيسر له، هو حل الغضب يعني رزق، هذا ما تيسر له رزق في هذا الوقت في هذا المكان، قال يغضب أن لا يجد، إنه لا يغضب علي إلا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أقية أو عدلة فقد سأل إلحافا، إلحاحا يعني هذا الملح، فهذا فيه ذم الإلحاح، بعض الناس عنده إلحاح تسوي له كذا، يعني العرف عند الناس تسوي له كذا، أنا الله الرزاق أنا ما أجد الآن، يقول لك عطني أي شيء، يقول لك عطني لح، هذا مذموم، الإلحاح مذموم، فيه الذل للشخص، وليبتعد عن هذا المسلم، وليستعف، ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني بسبب التعفف، من التعفف يعني بسبب التعفف. لا يسألون الناس إلحافا، أي إلحاحا. تعرفهم بسيماهم فقط قراءة. نعم، لا يسألون الناس إلحافا. فمن كان عنده 40 درهم فلا يسأل. ولذلك لم ينقل خلاف ابن عبد البر، وهو معروف باستيعاب كلام علماء الأمصار، حتى سمى كتابه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار. فينقل في المسألة أحيانا 12 مذهب، فنقل اتفاق العلماء. قال: لا أعلم خلافا بين العلماء في كراهة السؤال لمن له أوقية أو عدلها 40 درهم. وقد اختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة المفروضة على ملكه. نعم، وقال عبيد بن الأبرص: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. الله إن تركت سؤاله يغضب، وبني آدم إن سألته يغضب، سبحان الله. ولا شك أن هناك أناس، وأظن منهم شيخنا بن باز، يفرح إذا فتح له باب خير أن يعين أحد، أن عبادة بيتعبد الله ويكون غافل، فأتى شخص يعينه هكذا فيكتب له الملائكة: كمل الحسنات إذا أعان. عبادة عظيمة، معونة الناس، يعني في باب الصدقة، في باب الإقراض، في باب، فلا شك أن الله يكون قد ساق لك شخص، فلا تستخف هذه النعمة وتبطرها وتحتقر وتترفع، لا، افرح أن الله ساق لك من يذكرك بهذه العبادة إن كان صادقا، إن كان صادقا. بعض الناس تأتي تعرض عليهم العمل يأبوه، ما يبغى يشتغل، ويتوكل على أزواج الناس. كنت صادق، أول ما يعرض عليك العمل تقبل العمل ولو 500 ريال، تقتات بخبز وبصل خير من تسأل الناس. ولكن أكثر الناس عن هذا غافلين، نسأل الله العافية. نعم، وما نقصت صدقة من مال، بل أنها إيش؟ تزده. بقي حديث، انتقل بعد النساء. نعم.
قال رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن،
هو صدوق،
أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
أحمد بن حنبل في مسنده رفع، فروى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وإسناده حسن. قال: ما نقصت صدقة من مال. هذا الوهم الذي يجعل الأغنياء ما يتصدقون، يقول الآن بعطي هذا بعطي هذا فلست، لا، غير صحيح. يعوذك الله، يعوذك الله، لا تسيء الظن في الله، تقول ما يعطيني. نعم، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، سبحانه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يقول: لا أعفو أندل. لا، لما تعفو تعرض عن فلان وعقوبته يزيدك الله عز، ما لم يرجع إيش الأمر إلى الدين. فالنبي عفى في تارة ولم يعفو تارة أخرى، كيف تجمع بين الحديث هذه التي عفى فيها تارة تارة لم يعفو، وبكت من أساء إليه. وحديثان نجمع بينهما. الحديث الأول يقول أنس بينما النبي كان لابسا يعني ثوب نجراني غليظ وفي حاشية، جاءه أعرابي جبده وقال سلم ما الذي أعطاك، فنظر النبي إليه وتبسم سامح، ما قال كيف جرني كذا، انت ما تعرف من معك، قطع لك يدك إلى آخره، ما قال كذا، تبسم قال سلوا له ما الذي أعطاني. جمع بين إيش؟ كان خل القرآن، جمع بين أشياء وشي كظم غيظه عفا وأحسن، والكظيم الغيظ والعافين عن الناس والله يحمل المحسنين. بينما جاء رجل فقال له قد قسم النبي قسمة فأعطى ناس أكثر من الناس لمصلحة الدعوة أو لأنهم مؤلف قلوبهم علم، ما يفعل النبي علم لا يجوز أن يراجع. فقال له ذاك الخبيث الفاجر لم تعدل يا محمد أو اتق الله واعدل. قال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ شوف الرد قوي قوي. فكيف تجمع بينهما؟ عفا مرة مرة لم يعف. حيث رجع الشيء لك قال مالك يا رسول الله، قال أعطوه سامع. لكن حيث رجع الأمر ليش؟ للدين والإساءة إليه، لأن النبي إذا كان لا يعدل إذن الشريعة ساقطة كلها، هذا كفر أكبر. هنا النبي قال لا، حتى لما قالوا أعلوه بل قال أجيبوه، مع قول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، لكن هنا قال أجيبوه. ليش؟ يناقض التوحيد، يعلوه بل قال أجيبوه، الله أعز وأجل هكذا أجيبوه. إذن ممكن مرة يقول أعفو عن الجاهل وأعرض عن الجاهل، بحسب. أحيانا بعض الناس تعفو عنه يزيد شر، يحسبك ضعيف، لازم توقف عند حدة. يحسك ضعيف درويش، تعفو مرة اثنين لين تحس انه استضعفك او سيستضعف غيرك ويأكل ماله او ينتهك عرضه، فقف تجعله يقف عند حده النسائي نقرأ.